أن نقول بأن إمامته صحيحة، لأن مسألة القراءة كما تسلك إذا تأملت النصوص تجد أن الشارع اهتم بمسألة القراءة. فالأم يعني ما يحتم فاتحة هذا الذي يدعو عند الله عز وجل، قد يوجد شخص لا يستطيع أن يحتم فاتحة، إما كونه حديث عهد الإسلام أو كونه ناشئ ببادئ بعيد عن بلاد المسلمين إلى آخره، فرده صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن نقول بأن إمامته صحيحة. فالأم ما تصح صلاته، ما تصح إمامته، وإن كنا نصحح صلاته، فقاعدة من صحت إمامته صحت، من صحت صلاته صحت إمامته، إلا أن نستثني ماذا؟ ما يتعلق بالقراءة، إذا تأملت النصوص تجد أن الشارع اشترط القراءة للإمامة. قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا فإن ابتدع بهم إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم إمامة من كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة، إذا كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة. والعاجز عن ركن من أركان الصلاة أو عن شرط من شروط الصلاة هذا له أقسام، هذا له أقسام. فالقسم الأول، القسم الأول أن يكون عاجزا عن الركوع أو السجود أو القعود، يعني القسم الأول أن يكون عاجزا عن الركوع ما يستطيع يركع يوم إماء، أو عاجز عن السجود لا يستطيع أن يسجد يوم إماء، أو عن القعود، هذا القسم الأول لا يستطيع أن يقعد. فما حكم إمامته؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله، أنها لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله، وهذا خلاف المشهور من المذهب. فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود لا تصح لمن كان قادرا على هذه الأركان، أما إن كان عاجزا عن هذه الأركان فإنها تصح إمامته به. بالمذهب التقسيم: إن كان عاجزا عن هذه الأركان فتصح إمامته به، إن كان قادرا على هذه الأركان فلا تصح إمامته به، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله كما هو المذهب وقول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن العاجز عن القيام والقعود والركوع، عن عاجز عن الركوع والسجود والقعود، أنها تصح إمامته مطلقا. فإذا كان عندنا شخص ما يستطيع يركع يوم إماء لكونه مريضا مثلا، أو لا يستطيع أن يسجد، أو لا يستطيع أن يقعد، نقول تصح إمامته مطلقا سواء كان بمثله أو بغير مثله، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد يكون هذا الشخص أقرأ من غيره ولو كان عاجزا عن الركوع أو السجود أو القعود. وأيضا حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذا يشمل من كان قادم على هذه الأركان أو كان غير قادر على هذه الأركان. وهذا القول هو الصواب. نقول من كان عاجزا عن القعود الركوع السجود تصح إمامته مطلقا للعمومات. لكن مسألة صحة العلم ومسألة ترتيبه إماما هذا شيء آخر. نقول نعم تصح إمامته لو تقلب عن الإمام أو أما جماعة المنفردين صح ذلك، لكن كونه يترتب إماما هذا الإمام منصب ديني نطلب له الأكمل. قال أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. هذا القسم الثاني العاجز عن ركن القيام. ما تقدم العاجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، هنا بدأ المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو العاجز عن ركن القيام. ما الحكم؟ فقال لك المؤلف رحمه الله لا تصح خلف العاجز عن القيام إلا أنه استثنى من إمام الحي. اشترط شرطين المؤلف: أن يكون إمام الحي وأن يرجى زوال علته. فلو كان عندنا الإمام الراشد أصاب رجله شيء فأصبح لا يستطيع أن يقف فصلى وهو جالس، رجله أصابها مثلا كسر، أصبح الآن يصلي وهو جالس، فما الحكم هنا؟ صحيح، لأنه أولا إمام الحي وثانيا هذه العلة يرجى زوالها، الكسر هذا يرجى جبره. طيب مثال آخر، عندنا إمام الحي كبر أصبح كبيرا وأصبح لا يستطيع القيام لكبر سنه فصلى وهو جالس، وش ما حكم صلاتنا قلبه؟ لا تصح. لماذا؟ لأن هذه العلة لا يرجى زوالها. طيب مثال ثالث، عندنا جماعة في سفر أو خارج البلد أو فاتتهم الصلاة وجاءوا لكي يصلوا، أقرأ هؤلاء الجماعة أقرأهم لا يستطيع القيام لكونه مشلولا أو كون رجله منكسر، فما حكم الإمامة؟ ما حكم إمامته؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه ليس إمام الحي، لابد أن يكون إمام الحي وأن يرجع زوال علته، وإلا لا تصح إمامته. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين. طيب هذا هو المشهور من المذهب أنها لا تصح إلا خلف إمام الحي بشرطين: أن يكون الإمام الراشد، قال المؤلف إمام الحي، وأيضا أن يرجى زوال علته. فإن تخلف أحد هذين الشرطين فإنه لا تصح إمامته. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة الشافعي رحمه الله أنها تصح مطلقا، يعني أن العاجز عن ركن القيام تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان يرجى زوال علته أو لا يرجى زوال علته، سواء كان إمام الحي أو لم يكن إمام الحي. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. يقابل هذا القول قول الإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى الصحة مطلقا. والصواب في هذه المسألة هي الصحة مطلقة، ودليل ذلك ما تقدم لنا من العمومات. فتقدم لنا حديث أبي سعيد: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يشمل ما إذا كان يستطيع القيام أو لا يستطيع القيام، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد: إذا كان ثلاثة فليؤمهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم إلى آخره. وكذلك أيضا ما يأتينا إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه جلوسا وصلوا خلفه قياما كما سيأتينا إن شاء الله. فالصواب أن إمامته صحيحة، أن إمامته صحيحة للعمومات، يعني كما تقدمنا أن ما يتعلق بصحة الإمامة هذا حكم، وما يتعلق بترتيبه إماما هذا حكم آخر. قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. على كلام المؤلف تصح إمامة العاجز عن القيام بشرطين: أن يكون إمام الحي، وأن يرجى زوال علته، وعند مالك عند أبي حنيفة والشافعي تصح مطلقا. الآن إمام الحي أو الإمام مطلقا على قول أبي حنيفة والشافعي سيصلي ماذا؟ جالس ولا قائم؟ ها؟ جالس، لا يستطيع القيام، سيصلي جالس، انتهينا من الإمام. بقينا في المأمومين، هل يصلي المأمومون جلوسا أو يصلون قياما؟ هل يصلون جلوسا أو يصلون قياما؟ خالق المؤلف رحمه الله: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني السنة المستحب أن يصلوا وراءه جلوسا، ولو صلوا قياما ما الحكم؟ أن هذا جاء. يقول لي الأفضل أن يصلوا وراءه جلوسا، هذا السنة الأفضل، ولو صلوا قياما فإن الصلاة صلاتهم خلفه قياما جائزة، لكن الأفضل أن يصلوا جلوسا. والرأي الثاني أنه يجب أن يصلوا جلوسا، إذا افتتح بهم الصلاة قائما فإنه إذا افتتح بهم الصلاة جالسا فإنه يجب عليهم أن يصلوا جلوسا. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيحين: فإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا افتتح بهم الصلاة جالسا فإنه يجب عليهم أن يصلوا خلفه ماذا؟ جلوسا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام جحش في رجله وصلى جالسا وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا. والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، يعني الأصل في الأمر الوجوب. فالصواب في هذه المسألة أنهم يصلون خلفه جلوسا وجوبا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما وجوبا. فأصبح عندنا إن ابتدأ بهم الصلاة جالسا يصلون خلفه ماذا؟ جلوسا وجوبا، هذا الصواب. وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت له علة، شرع بهم الصلاة وهو قائم ثم أصاب رجله شيء فلم يستطع القيام، أو أصابه مشقة نحو ذلك لم يستطع القيام فجلس، يكملون خلفه ماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: يكملون خلفه قياما وجوبا، قياما وجوبا. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلف أبا بكر في مرض موته ثم حصل النبي صلى الله عليه وسلم خفة من مرضه فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل بهم الصلاة وهو جالس، والصحابة كانوا ماذا؟ كانوا قياما. فجمع الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذا الحديث، يعني صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو الضيام وهو جالس في مرضه الذي توفي فيه، وبين حديث عائشة وحديث أنس لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في رجله فصلى الصحابة خلفه صعودا، كما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن افتتح الإمام الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ جلوسا، وإن افتتح الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ يصلون خلفه قياما، كما عن الإمام أحمد رحمه الله بينهما. وبهذا اجتمع الأحاديث، اجتمع الأحاديث، فنقول إن افتتح بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا وجوبا لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإن افتتح بهم الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يصلون خلفه قياما لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فإن أبا بكر افتتح بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة بالصحابة وهو جالس والصحابة رضي الله تعالى عنهم قيام. قال قال وتصح خلف من به ثلاث البول بمثله. إذا كان الإمام عاجز عن ركن ذكرنا قسمين، القسم الأول ما يتعلق بركن الركوع والسجود والقعود، والقسم الثاني ما يتعلق بركن القيام، بقي القسم الثالث وهو ما يتعلق بركن القراءة، ركن القراءة، وهذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله، لكن المعلم رحمه الله أخره هنا قوله وتصح خلف من به ثلث البول بمثله. هذا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، هذا القسم يعني حكم صلاة من تخلف عنه شرط من شروط الصلاة كمن به ثلث البول. فقال لك المؤلف رحمه الله من به ثلث البول، ونحو من به ثلث البول يعني به ثلث نجو دائم أو ريح دائم نحو ذلك من النجاسات. فيقول المؤلف رحمه الله تصح بمثله، بمعنى إذا كان هذا الشخص فيه ثلث البول فإن الصلاة تصح بمثله، وإن لم يكن وإن كان صحيحا فإنها لا تصح إمامة من به ثلث البول. يعني تفصيل المسألة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان المأموم كالإمام فيه ثلث البول صحت الإمامة، وإن كان المأموم صحيحا فإنها لا تصح إمامة من به ثلث البول لمن كان صحيحا. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن تصح مطلقا، أن تصح مطلقا، هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أن تصح مطلقا للعمومات، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أم القوم أقرأهم بكتاب الله، وقد يكون هذا الشخص الذي به ثلاث بول هو الأقرأ بكتاب الله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأيضا ما تقدم لنا أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين وفيهم عمر وكان أكثرهم قرآنا. الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت
صحت لمأموم وحده، في هذه الجملة تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم إمامة المحدث وحكم إمامة المتنجس، فقال لا تصح خلف محدث، وهذا يشمل المحدث حدثا أصغر أو أكبر فإمامته غير صحيحة. لكن قال المؤلف رحمه الله يعلم ذلك، فإن جهل هو أي الإمام ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. إمامة المحدث تنقسم إلى أقسام أو لها أقسام. القسم الأول ألا يعلم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة، يعني أن الإمام صلى بالناس ولم يعلم بأنه محدث حتى انقضت الصلاة. فنقول أما بالنسبة للإمام فصلاته غير صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما بالنسبة للمأموم فصلاته صحيحة إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، يقول بالنسبة للمأموم صلاته صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا رجعه البخاري في صحيحه، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، يعني خلافا للحنفية. وكذلك أيضا ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة، وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة. فالصواب أنه إذا لم يعلم إلا بعد نهاية الصلاة أن صلاة المأموم صحيحة، وأما صلاة الإمام فباطلة لأنه اختل فيها شرط من شروط صحة الصلاة. القسم الثاني أن يعلم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، أن يعلم بحدث الإمام في أثناء الصلاة. فإن كان العلم منهما جميعا، يعني من الإمام والمأموم، الإمام علم بالحدث والمأمومون أيضا جميعا علموا بالحدث، فنقول لا تصح صلاتهم جميعا. يعني الحالة الثانية أن يعلم الإمام والمأموم جميعا بحاجة الإمام والصلاة باطلة. أما بالنسبة لبطلان صلاة الإمام فظاهر لما تقدم الحديث، وأما بالنسبة لبطلان صلاة المأموم فلأنه اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته وهو يعلم غير معذور. الحالة الثالثة أن يعلم بعض المأمومين في حادث الإمام، يعني لا يعلم جميع المأمومين وإنما يعلم بعض المأمومين في حادث الإمام. فيقول المؤلف رحمه الله فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ويفهم من كلامه أنه لو علم بعض المأمومين بحدث الإمام أنها لا تصح صلاتهم جميعا. فمثلا لو أن الإمام أكل لحم جزور ونسي وفي أثناء الصلاة تذكر بعض المأمومين أن الإمام محدث وأنه قد أكل لحم جزور، فالحكم ما دام أن العلم في أثناء الصلاة من بعض المأمومين ولو واحدا، الحكم أن الصلاة لا تصح. أما هو ظاهر لا تصح صلاته لأنه خل عنده شرط من شروط صحة الصلاة وهو رفع الحدث، لكن بالنسبة لبقية المأمومين فالمذهب أن صلاتهم لا تصح، كلهم يلزمهم إعادة الصلاة. والرأي الثاني أن من جهل حدث الإمام أنه لا تلزمه إعادة الصلاة. يقول من جهل حدث الإمام لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وأما من علم حدث الإمام فهذا يجب عليه أن ينفرد، يعني إذا لم يتمكن من تنبيه الإمام فإنه يجب عليه أن ينوي الانفراد ولا يتابع الإمام، ينوي الانفراد ولا يتابع الإمام. أما بالنسبة للمأمومين الذين لم يعلموا بحاجة الإمام فإن صلاتهم صحيحة. أما بالنسبة للمأموم الذي يعلم حاجة الإمام أو علم حاجة الإمام في أثناء الصلاة فيقول له تنوي الإنفراد وتكمل صلاتك وصلاتك صحيحة. فإن كان يجهل هذا الحكم، يجهل أنه يجب عليه أن ينوي الإنفراد ولا يتابع على الإمام المحدث، فنقول لأن صلاته صحيحة للجهل. فأصبح عندنا الخلاصة، إذا علم بعض المأمومين بحدث الإمام في أثناء الصلاة المذهب تبطل صلاة الجميع. والرأي الثاني أن من جهل حدث الإمام من المأمومين أن صلاته صحيحة، وهذا اختار الموفق رحمه الله صاحب الشرح الكبير إلى آخره، أن صلاة من جهل صحيحة. لكن بالنسبة لمن علم ماذا نقول له؟ نقول له تنوي الانفراد ولا تتابع الإمام، لأنه الآن يعتقد بطلان صلاته، فكيف يتابعه وهو يعتقد بطلان صلاته؟ انوي الانفراد وصلي لوحدك. فإن جهل هذا الحكم نقول بأن صلاته صحيحة. الحال الرابعة أن يعلم الإمام بحدثه في أثناء الصلاة يتذكر أنه محدث وأنه أكل لحم جزور مثلا، فهنا المذهب تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. الإمام الآن صلاته غير صحيحة فتبطل صلاة المأمومين لبطلان صلاة الإمام، ولا استخلاف. وسواء سبقه الحدث أو بنى الصلاة على حدث، لا استخلاف. بنى الصلاة على حدث يعني دخل وأحرم وهو محدث ثم تذكر في أثناء الصلاة فتبطل صلاة الجميع، أو أنه سبقه الحدث في أثناء الصلاة وهو يصلي بالناس خرج منه حدث، بطلت صلاة الإمام، أيضا تبطل صلاة المأمومين ولا استخلاف. وهذا تقدم في شروط الصلاة في باب النية، في شرط النية، قالوا تبطل صلاة إمام مأموم ببطلان صلاة إمام فلا استخلاف. والصواب في هذه المسألة صواب أن صلاة المأمومين صحيحة، وأنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم وإن أخطأوا فلكم ما عليهم. وتقدم أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، وكذلك أيضا عثمان. فإذا كان هذا بعد الصلاة ففي أثناء الصلاة من باب أول. وعلى هذا نقول بأن غلاس المأمورين فيستخلف بهم الإمام من يصلي بهم، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وعجز عن إكمال الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف. فإن لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون من يصلوا بهم، فإن لم يفعلوا فإنهم يصلونها فرادى، يتمون الصلاة فرادى. فنقول يستخلف الإمام وهذا هو الأحسن. فإن لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا صلوها فرادى. وأما بالنسبة لإمامة المتنجس، يعني الذي أصابه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته، متنجس إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته وصلاة المأمومين صحيحة. هذا الصواب، لأن النجاسة، أو قبل ذلك نحن ذكرنا في مسألة إمامة المحدث أن المحدث إذا لم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة فما الحكم؟ ها؟ صلاته باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. هنا نقول صلاة الجميع صحيحة. ما الفرق هشام؟ حدث لك زين صح، يعني أن هذا من باب الأوامر، يعني رفع الحدث من باب الأوامر وإزالة الخبث من باب النواهي والسروك. والنواهي والسروك يعرض فيها بالجهل والنسيان. أما بالنسبة للأوامر فهذه لا يعرض فيها بالجهل والنسيان إذا كان يمكن استدراكها، وهؤلاء يمكن الاستدراك في رعاية الصلاة. فنقول هنا بأن صلاتهم صحيحة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد صلاة إلا بعد انتهاء الصلاة، فإن صلاة الجميع صحيحة سواء كان الإمام أو المأموم. وهذا القول هو الصواب، وتقدم أن أشرنا إلى مثل هذا في باب شروط الصلاة، وأن النجاسة إذا لم يعلم بها الإنسان إلا بعد نهاية الصلاة فإنه معفو عنه، يعذر فيها بالجهل والنسيان لأنها من باب السروك. وأما المذهب يعني أما المذهب فبطلان الصلاة. طيب القسم الثاني أن يعلم بعض المأمومين بنجاسة الإمام في أثناء الصلاة، يعني يعلم بعض المأمومين أن الإمام عليه نجاسة في أثناء الصلاة، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ نقول إذا علم بعض المأمومين أن الإمام أصابته نجاسة أو في ثوبه أو بقعته الذي يصلي عليها أو بدنه أن عليه نجاسة في أثناء الصلاة، فنقول بأن صلاة الجميع صحيحة من علم ولم يعلم، خلافا للمذهب أما بالنسبة للإمام تقول صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل أو النسيان، ما دام أنه نسي أو جهل معذور. أيضا من لم يعلم من المأمومين معذور بالجهل والنسيان، من علم أيضا معذور. لماذا؟ ها؟ لا ليست هذه العلة. من علم معذور، لماذا نعذره؟ من علم. يعني في باب الحدث ما عذرناه. ها كيف باب الصرف ما الظاهر؟ ها سلطان ها صح، لأنه يعتقد صحة صلاة الرجل ما دام أنه معذور، اعتقد الآن صحة صلاة فهو يتابع شخص الآن يعتقد صحة صلاته، بخلاف باب الحدث يتابع شخص يعتقد ماذا؟ بطلان صلاته، فيجب عليه أن ينفرد عنه. أما هنا ما يجب عليه أن ينفرد، بل نقول تابع الإمام، لأنك الآن تعتقد صحة صلاة الإمام، لأن الإمام معذور في هذه النجاسة بالجهل أو النسيان. طيب الحالة الثالثة أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة أن ثوبه عليه نجاسة إلى آخره، فهنا إن تمكن الإمام من التخلص من النجاسة، مثلا يكون في عمامته أو باقيته ونحو ذلك، إن تمكن من التخلص من النجاسة فإنه يتخلص منها. وصلاتهم صحيحة، صلاته صحيحة، وإن لم يتمكن المذهب تبطل صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام ماذا؟ تبطل صلاة المأمومين، لا استخلاف، تبطل صلاة المأمومين. والصواب في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فنقول بأن صلاة المأمومين صحيحة، وأما صلاة الإمام فإنها باطلة، ويجب عليه، يجب على الإمام أن ينفصل عن الصلاة ويستخلف كما تقدم من أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فإن لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون، فإن لم يستخلفوا صلوها فرادى. لو فرضنا في المسألتين، في مسألة إمامة المحدث وإمامة المتنجس، في الحال التي يجب على الإمام أن ينفصل وأن يستخلف، لو أنه استمر في صلاته فما حكم الصلاة؟ ما حكم صلاة المأمومين؟ تقول بالنسبة لصلاة المأمومين صحيحة، وهو آثم، لأنه يجب عليه أن ينفصل إذا تبين له أنه محدث، أو تبين له أن عليه نجاسة، فنقول يجب عليه أن ينفصل، فإن لم ينفصل فإنه آثم، لأنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو محدث، أو يستمر في الصلاة وعليه نجاسة. الحالة الرابعة أن يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة جميعا، فهذه لا تصح صلاتهم. قال رحمه الله: ولا إمامة الأم، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يشير المعنى إلا بمثله. الأم منسوب إلى الأم، منسوب إلى الأم، لأن الغالب على النساء أنهن لا يكتبن ولا يقرأن، وقيل نسبة إلى أمة العرب لأن كثيرا منهم أميون، وقيل المراد، قيل إن المراد الباقي على أصل ولادة أمه، على أصل ولادة أمه لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأصل، الأصل للإنسان يولد وهو لا يقرأ ولا يكتب. وأما في الاصطلاح تعرفه المؤلف رحمه الله، قال: من لا يحسن فاتحة إلى آخره، فتضمن تعريف المؤلف أربع مسائل، تضمن تعريف المؤلف أربع مسائل. المسألة الأولى: لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة. فهذا أمي، إذا كان لا يحفظ الفاتحة هذا أمي. إذا كان لا يحفظ الفاتحة لكن يجيد قراءتها في ورقة ونحو ذلك، فهذا نقول بأنه ليس أميا، هذا ليس أميا. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى مما يدخل في تعريف الأمي من لا يحفظ الفاتحة، يعني لا يحفظها، وكذلك أيضا لا يجيد قراءتها. فإن كان يجيد القراءة فهذا ليس أمية. الحالة الثانية قال أو يضغم فيها ما لا يضغم، ما لا يضغم يعني يضغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، يضغم حرفا بحرف آخر لا يماثله ولا يقاربه. مثل لو أنه أدغم حرف الباء باللام فأسقط الباء، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لو قال را العالمين، را العالمين، هنا أدغم الباء باللام لا يماثله ولا يقاربه، هنا أدغم حرفا بحرف لا يدغم به، فهذا نعتبره ماذا؟ نعتبره أميا. قال أو يبدل حرفا، يبدل حرفا بغيره، هنا لم نسقط الحرف. في الحالة الثانية أسقط الحرف، يعني الباء أسقطه وأدغمه بأي شيء؟ باللام. هنا ما أسقط الحرف لكنه أبدل حرفا بغيره، أبدل حرفا بغيره، فهذا أيضا ماذا؟ نعم أمي، أبدل حرفا بغيره أمي. مثل لو أبدل حرف الراء بالغين، حرف الراء أبدله بالغين، فبدلا من أن يقول رب العالمين يقول رب العالمين، رب العالمين. هنا الآن أبدل حرفا بغيره، لم نسقط الحرف، هذا أيضا نعتبره أمي. المسألة الثالثة والحال الثالث الذي يدخل تحت الأمي، قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، لحن يحيل المعنى، واللحن هو خطأ الإعراب، اللحن هو خطأ الإعراب. فمثلا بدلا من أن يقول إياك نعبد يقول إياك، هذا لا شك أنه لحن لحن يحيل المعنى، إياك نعبد. وبدلا من أن يقول اهدنا الصراط يقول أهدنا، هذا لحن لحنا يحيل المعنى. فإذا لحن لحنا يحيل المعنى فهو أمي، لا تصح صلاته إلا بإذنه. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه قال أو يلحن لحنا يحيل المعنى أنه إذا كان لا يحيل المعنى أنه ليس أميا. مثل لو قال إياك نعبد بدلا من أن يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد، هنا لحنه لا يحيل المعنى فهذا ليس أمية. فأصبح عند الأمي ما شمل هذه المسائل الأربع. يقول المؤلف رحمه الله لا تصح صلاته إلا بمثله، إلا بأمي مثله، وهذا صواب، هذا كلام المؤلف رحمه الله صواب. وقد سبق أن أشرنا أن مسألة القراءة هذه مهمة جدا، لأن الشارع لاحظ هذه المسألة في الإمامة، فحديث أبي مسعود البدري النبي عليه الصلاة والسلام قال أم القوم أقرأهم بكتاب الله. في حديث أبي سعيد إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. كذلك أيضا في ثبت أيضا حديث عمرو بن سلمة أن قومه قدموه وهو ابن 6 سنوات لأنه كان أكثرهم قرآنا. كذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم عمر لأنه كان أكثرهم قرآنا. فمسألة القراءة هذه لاحظها الشارع، فالأمي لا تصح صلاته، لا تصح إمامته، وإن قلنا بأنها تصح صلاته يعني نستثنيها من قاعدة من صح صلاته صحت إمامته إلا فيما يتعلق بالقراءة، لأن الشارع لاحظ مسألة القراءة قال إلا بمثله، فبمثله تصح لأنه مساو له. قال وإن قدر على إصلاحي لم تصح صلاته. نعم، إذا قدر على إصلاح هذا اللحن الذي يحيل المعنى يستطيع أن يتعلم، أو قدر على إصلاح على حفظ الفاتحة أو معرفة قراءتها إلى آخره، وترك ذلك فنقول بأن صلاته لم تصح لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. فيما تقدم هو مخالفة اللحن هو مخالفة العربية، مخالفة العربية. فشكرة إمامة اللحان، واللحن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول لحن لا يحيل المعنى، فهذا يقول المؤلف رحمه الله شكره إمامته، يلحن لكن لحنه لا يحيل المعنى فنقول بأن إمامته شكره. وهذا أيضا قول الشافعية وعند الحنفية والمالكية لا شكره. والقسم الثاني أن يلحن لحنا يحيل المعنى، فإن كان في الفاتحة فما الحكم؟ لا تصح إمامته إلا بمثله، وإن كان في غير الفاتحة فهذا تكره إمامته. إن كان في غير الفاتحة يعني يحيل لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة نقول بأن إمامته مكروهة. قال رحمه الله والفأفاء والتمتام. الفأفاء الذي يكرر الفأ، والتمتام الذي يكرر التاء. فهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله لأن إمامتهم مكروهة، يعني لأن إمامتهم مكروهة. فإذا كان يقرأ ويكرر الفاء أو يقرأ ويكرر الفاء إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله بأن إمامتهم مكروهة. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف. إذا كان لا يفصح ببعض الحروف، بعض الحروف لا يفصح فيها، يقول المؤلف رحمه الله تكره إمامته. مثلا لا يفصح بحرف القاف تكره إمامته، لأن هذه الأشياء كما تقدم كلها يتعلق بأي شيء القراءة، أما القراءة لها شأن يخالف غيرها. فقال لك المؤلف رحمه الله نص على أنها تكره، أن إمامتها أن إمامته تكره لكونه لم يفصح بعض الحروف. وأما بالنسبة للفأفاء والتمتام لأنه زاد بعض الحروف. قال وأن يأم أجبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يكره أن يأم أجنبية، والمراد بالأجنبية التي ليست من محارمه فيكره أن يأمهن. فلو صلى بامرأتين أو ثلاث لسنا من محارمه. يقول المؤلف رحمه الله لأن ذلك مكروه. ويفهم من كلام المؤلف في قوله لا رجل معهن أنه إذا كان معه رجل ومعه نساء الأجنبيات، يعني جاء إلى المسجد وجد رجلا ونساء فصلى بهم أنه لا تكره إمامته. ويدل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى منا ركعتين في الصحيحين. فإذا كان هؤلاء الأجنبيات معهن رجل أو معهن من محارمه فلا كراهة، وإذا كنا أو إذا كان لم يكن معهن رجل أو ليس معهن أحد من محارمه فيكره. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يكره، والصواب أنه لا يكره، يعني كونه يأم أجنبيات الصواب في ذلك عدم الكراهة، اللهم إلا إذا كان سيتضمن ذلك محذورا شرعيا. فعند الشافعية رحمه الله أنه لا يكره إلا إذا كان يتضمن ذلك محذورا شرعيا فيكره لهذا المحذور الشرعي. قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يعني يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الكراهة إذا كانت بغير حق أنه لا يكره أن يأمهم. قد تكون الكراهة بحق لخلل في دينه، خلل في دين الإمام، إما لكونه لا يطبق السنة في الصلاة أو عنده نقص في دينه إلى آخره فيكرهه الناس، فهذا يكره لأمه. أما إن كانت الكراهة ليست بحق، مثل لأمر أو تتعلق بأمر من أمور الدنيا، الكراهة ليست بحق، مثل أن يطبق السنة، شخص يطبق السنة فكرهه الجماعة، مثلا صلي الجمعة بألف لام من السجدة وخلات على لسان في الفجر يقرأ بطول الفصل إلى آخره، كرهه لذلك، هذه كراهة ليست بحق. أو كرهه لأجل الدنيا، فنقول بأنه لا تكره صلاة، لا تكره إمامته. وادعي الكراهة إذا كانت بحق، قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، وإمام قوم وهم له كارهون. يعني الشاهد قوله وإمام قوم وهم له كارهون، وهذا الحديث حسن رجل الترمذي وغيره ما هو حسن. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي، إمامة ولد الزنا والجندي تصح إمامتهم للأمومات، يأم قول النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه تصح إمامة ولد الزنا والجندي بلا كراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. وعند الحنفية يكره، وعند المالكية يكره أن يكون راتبا، يكره أن يكون راتبا، والصواب عدم الكراهة، الصواب عدم الكراهة. لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما نص المؤلف رحمه الله على ولد الزنا والجندي. أما بالنسبة لولد الزنا فلأن أصله من نطفة محرمة فنص عليه المؤلف رحمه الله، وأما الجندي نص عليه فلأن الجند يغلب عليهم الغشم والظلم، يغلب عليهم الغشم والظلم ونحو ذلك، فنص عليهم المؤلف رحمه الله. قال إذا سلم دينهما للعمومات، قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، يعني يصح أن يصلي من يؤدي الصلاة بمن يقضي الصلاة أو يقضي قلب من يؤدي ما دام أن الصلاة واحدة. مثلا عندنا صلاة الظهر الإمام يؤدي والأداء هو فعل الصلاة في وقتها، وبعض المأمومين يقضي صلاة ظهر أمس لأنه صلاها وهو محدث، فنقول يصح أن يصلي من يؤدي خلف من يقضي خلف من يؤدي والعكس بالعكس. لو كان الإمام يقضي والمأموم يؤدي أيضا نقول بأن هذا صحيح، ما دام أن الصلاة واحدة، ما دام أن الصلاة واحدة فإن هذا صحيح. قال لا مفترض لمتنفل، لا مفترض لمتنفل يعني لا يصح أن يؤدي، نعم أن يصلي المفترض خلف من يتنفل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هو قول الجمهور المفترض لا يصلي خلف المتنفل. واستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهو هنا إذا كان المأموم مفترض والإمام متنفل حصل الخلاف أو حصل اختلاف. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي سنن البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي له تطوع ولهم فريضة، يعني هي له تطوع ولهم مكوبة، هذا أخرجه البيهقي والدارقطني وصححه الحافظ بن حجر. وأيضا من يدل لذلك حيث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، فإن عمرو بن سلمة أما قومه وهو صغير لم يبلغ صلاته فرض أو نافلة، نافلة ومع ذلك صلى بقومه وهم مفترضون. وهذا القول هو الصواب لما ذهب إليه الشافعية رحمه الله. واعلم أن مذهب الشافعية في هذه المسائل هو أصوب المذاهب، هو أصوب المذاهب مذهب الشافعية يعني في هذه المسائل وما سيذكره المؤلف رحمه الله في المسألة الأخيرة. قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، أن المراد بهذا الاختلاف في الأفعال وليس الاختلاف في النية أو في اسم الصلاة، لا، الاختلاف في الأفعال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. فدل ذلك على أن المراد الاختلاف في الأفعال. أولا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا تختلفوا عليه، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عنه، وإنما قال فلا تختلفوا عليه، مما يدل على المراد بذلك هو الخلاف في الأفعال. نعم. قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا صلى من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ما يصح، والعكس بالعكس، إذا صلى من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ما يصح. نعم، لا يصح. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، نعم لا يصح. وعند الشافعية أن هذا يصح، عند الشافعية أنه يصح. والجمهور السلف ما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعند الشافعية أن هذا صحيح، وتقدم أن معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي نافلة وقومه يصلون فريضة، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والعصر خلف من يصلي الظهر إلى آخره. الخلاصة في مثل هذه المسائل أن نقول أنه إذا صلى مأموم خلف إمام يخالفه في الصلاة فله ثلاث أقسام. نقول: إذا صلى مأموم خلف إمام يخالفه في الصلاة فله ثلاث أقسام. القسم الأول أن تتفق الصلاتان في الأفعال، أن تتفق الصلاتان في الأفعال، مثل ماذا؟ مثل الظهر مع العصر، الصلاتان متفقة. اختلفت الصلاتان، هذه الظهر هذه العصر، لكن الحال متفقة. أيضا ظهر اليوم خلف ظهر أمس، أو ظهر أمس، نعم ظهر اليوم خلف ظهر أمس، اختلفت الصلاتان لكن الأفعال ماذا؟ متفقة. يقول الصلاة صحيحة، يعني الصواب أن الصلاة صحيحة. ومثله أيضا الظهر خلف العشاء، العصر خلف العشاء إلى آخره. المهم أن الصلاتان اتفقت في الأفعال وإن اختلفتا. أو مثلا الفجر خلف الفجر خلف التراويح، اتفقت الصلاتان في الأفعال لكن اختلفتا في الاسم، هذا ما يضر. القسم الثاني أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافا يسيرا، يعني اختلفتا في الاسم واختلفتا أيضا في الأفعال اختلافا يسيرا، هذا أيضا نقول لا يضر، لا يضر. مثاله: يصلي الفجر خلف من يصلي العيد، العيد فيها خلاف عن الفجر في تكبيرة الزوائد، يصح ولا يصح؟ يصح. إنسان جاء إلى مصلي العيد وما صلي الفجر والناس يصلون العيد فنوى عنها الفجر، نقول صحيح صحيح. مثال ثاني: يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، اختلفت في الاسم واختلفت في الافعال لكن الاختلاف في الافعال هنا يسير، نقول لا بأس. تصلي انت العشاء اربع خلف من يصلي المغرب ثلاث ركعات ويجلس وينفرد، والعكس بالعكس، يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، ايش نقول هنا؟ صحيح. أو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، إذا سلم من الثالثة يقوم ويأتي بالرابعة، نقول بأن هذا صحيح. القسم الثالث، القسم الثالث أن تختلف في الاسم وأيضا يكون الاختلاف في الأفعال كثيرا، يكون الاختلاف في الأفعال كثيرا، مثل أن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، جاء الناس يصلون الكسوف وهو ما صلى الفجر، يقضي الفجر ونواه الفجر، هنا نقول لا يصح. لماذا؟ الاختلاف في الأفعال كثير، لأنه الآن سيركع في صلاة الكسوف، سيركع الإمام ركوعين، وهنا الاختلاف في الأفعال كثير، فإما أن يتابع إلى آخره. ومثل ذلك أيضا، يعني مثل ذلك أيضا لو صلى الظهر خلف من يصلي الجنازة، يعني لو صلى الظهر خلف من يصلي الجنازة فالاختلاف كثير أو ليس كثيرا، الظهر فيها ركوع وسجود، الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود إلى آخره، فنقول هنا لا يصح، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار الصحة، لكن يظهر، نعم يظهر أنه لا يصح، نعم يظهر نوع. هذا الخلاصة. فأصبح عندنا إذا اختلفت الصلاتان في الاسم والأفعال الأصل في ذلك الصحة، إلا إذا اختلفتا في الأفعال اختلافا كثيرا، لأن هذا هو الذي لاحظه الشارع، هذا هو الذي أمر به الشارع، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع إلى آخره. والله أعلم. صحيح. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: فضل يقف المأمومون خلف الإمام إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان موقف الإمام والمأموم، فيقول المؤلف رحمه الله: يقف المأمومون خلف الإمام. وقوف المأموم مع الإمام له حالتان: الحالة الأولى وقوف مسنون، والحالة الثانية وقوف جائز. أما الوقوف المسنون فما بينه المؤلف رحمه الله، بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: يقف المأمومون خلف الإمام. فإذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يقفوا خلف الإمام، هذا وقوف مسنون ويجوز. أما القسم الثاني والحالة الثانية فوقوف مجزئ، وذلك بأن يقفوا عن يمينه وشماله، يقفوا عن بجانبين، فإن هذا ولا بأس به، لكن السنة أن يقفوا خلف الإمام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قول المؤلف رحمه الله يقف المأمومون خلف الإمام، قلنا بأن السنة أن يقفوا خلف الإمام، المأمومون السنة أن يقفوا خلف الإمام، ويجوز أن يقفوا بجانبيه كما سلف. إذا كان المأمومون اثنين فقط، فهل السنة أن يقفوا خلف الإمام أو السنة أن يقفوا بجانبيه، يعني عن يمينه وشماله؟ أكثر أهل العلم أن المأمومين إذا كانوا اثنين فقط فالسنة أن يقفوا خلف الإمام، هذا هو السنة. والرأي الثاني أن السنة أن يقفوا عن جانبين. الرأي الأول هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، إذا كانوا اثنين فإنهم أو فإنهما يقفان خلف الإمام، ويدل لذلك حديث جابر وجبار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرهما وراءه، وأيضا حديث أنس أنه قال وقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فأنس واليتيم وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه. والرأي الثاني أنهم إذا أن المأمومين إذا كانوا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، وهذا رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بعلقمة تلاميذه حلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ويجاب عن هذا الحديث بأن هذا منسوخ، لأن هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يكون في وسطهم، ثم بعد ذلك نسخ كما في حديث سعد بن أبي وقاص. كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة يكون الإمام في وسطهم، وأيضا يسن التطبيق، يسن التطبيق بأن يضع أحد كفيه على الآخر ويضعهما بين فخذيه، ثم بعد ذلك نسخ. نسخ هذا كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وأما قول المأمومين عن جانبه عن يمينه وشماله، فهذا الذي دلله حديث مسعود كان هذا في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبين، هذا سبقا شرنا إليه، وقلنا بأن المأمومين لهم موقفان سنة وجائز، السنة أن يكون خلف الإمام، والجائز أن يكون عن يمينه وعن أن يكون معه عن يمينه، أو قال المؤلف رحمه الله أو عن جانبيه. وجع ذلك أن ابن مسعود كما سلف صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله لا قدامه، يعني لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام، فإذا أحرم المأموم يعني حتى ولو بتكبيرة الإحرام، أحرم المأموم قدام الإمام ثم بعد ذلك تأخر، فإن صلاته غير صحيحة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله،
أن صلاة المأموم لا تصح قدام الإمام.
والرأي الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله أن صلاة المأموم قدام تصح مطلقا مع الكراهة، لو تقدم على الإمام فإن الصلاة صحيحة لكنها تكره، وإذا كان هناك حاجة زالت الكراهة. والرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي أن صلاة المأموم قدام الإمام تصح عند العذر، إذا كان هناك عذر فإنها تصح، أما مع عدم العذر فإنها لا تصح، كما في حال الزحام، في حال الزحام وكثرة الناس إلى آخره، فلا بأس أن يصلي الناس قدام الإمام للعذر، أما إذا لم يكن عذر فإنها لا تصح، أم لا تصح. الرأي الأول، حديث الرأي الأول الذي قالوا بأنها لا تصح هو قول كما تقدم هو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر جابرا وجبارا، لما أحرم جابر ثم بعد ذلك أحرم جبار، أخرهما النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أخرهما، قالوا بأن هذا دليل على أنه لا يصح قدام الإمام، لكن هذا الإسلام في نظر، لأن هذا التأخير ليس فيه دليل على أن جابر وجبار تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بأنها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتقدم، وأن المأمومين كانوا يتأخرون. أما عند الإمام مالك رحمه الله فيقول تصح، لأن تقدم المأموم لا يمنع من الاقتداء، كون المأموم يتقدم على الإمام هذا لا يمنع من الاقتداء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعله من الواجبات، ولهذا يسقطه بالعذر، فيقول كما تسقط الواجبات بالعذر يسقط التخلف، يعني كونه خلف الإمام يسقط، فالقيام في الصلاة يسقط العذر، قراءة الفاتحة تسقط العذر، السترة كان الإنسان لا يجد شيئا يستر به عورته يسقط العذر، وكذلك أيضا التقدم على الإمام يسقط للعذر، وهذا القول هو الصواب، فنقول مع عدم العذر لا يجوز، ويدل لذلك كما تقدم، وأيضا يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومقتضى هذا أن يتقدم الإمام وأن يتأخر المأمومون. أما مع العذر فكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ولا عن يساره فقط، يعني مع خلو يمينه، فإذا صلى رجل عن يسار الإمام مع خلو يمينه المشهور من المذهب أن الصلاة لا تصح، وهذه المسألة من مفردات المذهب، يعني من مفردات مذهب الحنابلة، فالحنابلة في هذه المسألة يخالفون الأئمة الثلاثة يرون أن الصلاة عن يسار الإمام صحيحة ولو كان يمينه خاليا. المذهب استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس جاء وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره، وكذلك أيضا أدار النبي عليه الصلاة والسلام جابر أداره النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر عن يساره أداره إلى يمينه. وعند الجمهور يصح، قالوا لأن استدلوا أيضا بحديث ابن عباس وجابر قالوا بأن ابن عباس أدى شيئا من الصلاة عن يسار الإمام، كبر الإحرام عن يسار الإمام، وجابر أيضا أدى شيئا من الصلاة عن يسار الإمام، فدل على أنه موقف، وإنما أداره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الأفضل، لبيان الأفضل. وهذا رأي جمهور أهل العلم، يظهر أنه هو الأقرب، وأنه لا بأس لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، فنقول بأن الصلاة صحيحة. قال رحمه الله: ولا الفذ خلفه، يعني لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف. قوله ولا الفذ عن الفرد، الفذ الفرد، وقوله خلفه أي خلف الإمام، الضمير يعود على الإمام، أو خلف الصف، أيضا هذه المسألة من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الصلاة خلف الصف لا تصح. فإذا صلى ركعة فأكثر خلف الصف فإن صلاته غير صحيحة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، أن الصلاة خلف الصف صحيحة، أن الصلاة خلف الصف صحيحة. الحنابلة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والحبان وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم، صححه ابن خزيمة والحبان والبوصيري وغيرهم، صح هذا الحديث. وكذلك أيضا استدلال بحيث واضحة لمعبد النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وهذا أيضا أخرجه الإمام أحمد والترمذي بن ماجه وغيرهم، حسنه الترمذي، وأيضا صححه الإمام أحمد بن خزيمة. وأما بالنسبة للجمهور فاستدلوا بحيث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فدل على أنه لا بأس، قال العجوز من ورائنا، دل على أنه لا بأس أن يقف الإنسان خلف الصف، لأن العجوز وقفت خلف الصف. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدار ابن عباس أداره من يمينه من يساره إلى يمينه، وفي أثناء الإدارة أدى ابن عباس جزءا من الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أداره من يساره إلى يمينه، فجاء ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأدى جزءا من الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستدلال ضعيف، لأن هذا ليس مقصودا لذاته، يعني كون ابن عباس جاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، لكي يقف ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة خاصا، وقال عند الحاجة لا بأس، يعني يقف خلف الصف عند الحاجة والعذر لا بأس، وعند عدم الحاجة لا يجوز. ودليله كما تقدم أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فكما يسقط القيام والقراءة والسترة وغير ذلك، أيضا يسقط المصافة، واجب المصافة أيضا يسقط. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا، على هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله الآن من بعض المسائل التي يفرعها على المذهب لسنا بحاجة إليه، فلنقول إذا اكتمل الصف فإن الإنسان يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، ويسقط عنه واجب المصافة للعذر، يسقط عنه واجب المصافة للعذر. وعلى هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله أنه أو ما هو العلم هل يجر أحدا أو لا يجر أحدا، وهل يتنحنح لغيره أو يشير لغيره، وهل يتقدم ويقف مع الإمام إلى آخره. هذه المسائل كلها لا نحتاج إليها، بل نقول إذا كان الصف مكتملا فإنه يصلي خلف الصف، وإن كان غير مكتمل فإنه يجب عليه المخافة، ويجب عليه أن يدخل مع الناس. قال رحمه الله: إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن إلى آخره. إلا أن يكون امرأة، بالنسبة لموقف المرأة نقول المرأة موقف المرأة لا يخلو من أمرين، إما أن تكون مع رجل أو رجال، وإما أن تكون مع امرأة أو نساء. فنقول موقف المرأة مع الرجل أو مع الرجال فإنها تقف من ورائه حتى ولو كان محرما لها، هذا هو السنة. لو صلى رجل هو وأهله فإن السنة أن تقف المرأة خلفه، ولو وقفت بجانبه جاز، لكن السنة أن تقف خلفه لما تقدم من حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا في الصحيحين. وأيضا يدل لذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فنقول المرأة مع الرجال أو مع الرجل تقف وراءه حتى ولو كان محرما فإنها تقف وراءه، لكن إن كان محرما يجوز أن تقف بجانبه. وأما القسم الثاني وهو المرأة مع المرأة أو المرأة مع النساء، فحكمه كحكم الرجل مع الرجل أو الرجل مع الرجال. نقول حكمه كحكم الرجل مع الرجل أو الرجل مع الرجال. وعلى هذا إذا كان عندنا امرأتان تريدان الصلاة جماعة، أين تقف المأمومة؟ نعم، يمين، ولو وقفت عن يسار عن يسارها المذهب لا يصح، صح على رأي الجمهور أنه يصح. ولو وقفت خلفها ما يصح، نعم لا يصح، يعني وعند الجمهور أنه يصح لأنهم يصححون هذا. وإذا وقفت المرأة خلف صف النساء، المذهب لا يصح، نعم لا يصح. عند شيخ الإسلام إن كان الصف مكتملا صح، وإن لم يكن مكتملا لا يصح. وعند الجمهور الصحة لأنهم يصححون المسألة إلى آخره. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن. يعني إمامة النساء تقف في صفهن على سبيل الندب والاستحباب، على سبيل الندب والاستحباب، لأنه ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فورد عن عائشة وأم سلمة أن إمامة النساء تقف في صفهن، وهذان الأثران صحيحان، يعني أثر عائشة صحيح في مصنف بن أبي شيبة أيضا في الحاكم، وكذلك أيضا أثر أم سلمة صحيح في مصنف عبد الرزاق وأيضا مصنف بن أبي شيبة. قال: ويليه الرجال. يليه الضمير يعود إلى الإمام، أي يلي الإمام من المأمومين الرجال. وإذا قالوا رجل فإنهم يريدون به البالغ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يليه مطلقا، يعني سواء جاءوا دفعة واحدة أو على دفعات، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة، أن يقال بأن هذا لا يخلو من أمر، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يليه إلى آخره. نعم قول المؤلف أو من يلي الإمام، يقول الصواب أنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يأتوا دفعة واحدة، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله الرجال الأفضل فالأفضل، ثم الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، حيث مسؤول البدر، ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. وقوله أولو الأحلام أي ذوي العقول، نعم ذوي العقول. والنهى ما ينهى صاحبه عن القبائح. وأيضا يدل لذلك قوله ليلي منكم ذوي الأحلام والنهى، هذا يدل على أن الرجال مقدمون، لأن أصحاب العقول وأصحاب الأحلام هم الرجال دون الصبيان. وأيضا يدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل ذلك على أن موقف المرأة بعد الرجل. وأيضا ما تقدم من حديث أنس، رضي الله تعالى عنه، فإنه قال وقفت أنا ونسيم وراءه والعجوز من ورائنا، القسم الثاني أن يأتوا متفرقين. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه أيضا يقدم الرجل على الصبي، وهذا فيه نظر. فالصواب في هذه المسألة أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وعلى هذا إذا سبق الصبي المميز إلى مكان فهو أحق به. ويدل لذلك أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن ست سنوات، فإذا كان يقدم في الإمامة لفضله وسابقته فلا أن يقدم في المصافة من باب أولى، الإمامة أعظم من المصافة، ومع ذلك قدمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأم به، فلا أن يقدم في المصافة هذا من باب أولى. وأيضا أن من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يحمل على ما إذا جاءوا دفعة واحدة. أما إن سبق بعضهم فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. وأيضا